9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية اعتماد مبادئ العزة والحكمة والمصلحة في السياسة الخارجية. القوات الروسية تفرض سيطرتها الكاملة على مدينة بخموت بعد قتال عنيف استمر 6 أشهر. موسكو وبكين تنتقدان بشدة قرارات مجموعة 7 المنعقدة في هيروشيما. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية اعتماد مبادئ العزة والحكمة والمصلحة في السياسة الخارجية، وقال آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله وزير الخارجية الإيرانية بمعية كبار مسؤولي الوزارة والسفراء ورؤساء بعثات إيران في الخارج، قال إن العزة تعني إلغاء دبلوماسية التوسل للغير في العمل الدبلوماسي والاعتماد على النفس وبناء القدرات الذاتية. وأضاف سماحته كما أن الحكمة تقتضي أعمال الذكاء في التعاطي الدبلوماسي والتصرف المتعقل وتجنب الانسياق وراء الآراء غير المدروسة، ولفت إلى مفهوم التقية ببعده الإسلامي الذي يعني البحث عن طريق جانبي في حال الاصطدام بطريق مسدود، معتبرا المصلحة تعبيرا عن الأخذ بحالات المرونة التي لا تتقاطع مع المبادئ. حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن العلاقات بين إيران والدول الأخرى، نتابع التقرير التالي.
العزة والحكمة والمصلحة، كلمات مفتاحية 3 في السياسة الخارجية، كانت محور لقاء قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي مع الجهاز الدبلوماسي الإيراني وكبار مسؤولي وزارة الخارجية. وحول سياسة الحكومة الإيرانية الحالية لمد جسور التواصل والعلاقات مع دول الجوار، رأى فيها آية الله خامنئي صائبة وذات أهمية بالغة، لكنه في الوقت ذاته حذر من الأيادي الأجنبية التي تنشط في صنع المشكلات بين إيران وجيرانها، وشدد على ضرورة الحد من السياسات والقرارات التي تهدد إيران وإضعاف المراكز الخطيرة، وذلك بالتوازي مع تقوية الحكومات والمجموعات المتحالفة والمؤيدة لإيران وتوسيع العمق الاستراتيجي معها. وفي شرحه لمبدأ العزة في السياسة، أكد قائد الثورة الإسلامية أنها تمثل نبذ دبلوماسية الاستجداء في القول أو المضمون. أما في الحكمة، فقال قائد الثورة الإسلامية إنها تتمثل في السلوك والقول الحكيم والمنطلق من الفكر المدروس. وكانت المصلحة بمعنى امتلاك المرونة في الحالات اللازمة لتجاوز العقبات الصعبة، مشيرا إلى أن المصلحة في السياسة الخارجية تعني معرفة حالات المرونة التي لا تتعارض مع المبادئ. كذلك جدد آية الله خامنئي تأكيده على أهمية السياسة الخارجية ودورها في إدارة وتحسين أوضاع البلاد.
أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني عن مغادرة المدمرة الأمريكية USS بول هاملتون مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها. وقال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن غواصة فاتح التابعة للبحرية الإيرانية أجبرت الغواصة النووية الأمريكية USS بول هاملتون أخيرا على الصعود إلى سطح المياه ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية، مضيفا لقد لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر ووجدنا أنها كانت ضمن الأسطول 5 وعلمنا أنها قادمة إلى الخليج الفارسي. صرح قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية أن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الإرهابية وطردها من بلادها. وقال العميد محمد باكبور: لقد تم الاتفاق مع بغداد بهذا الشأن، ونحن ننتظر أن تفي بالتزاماتها، وبخلاف ذلك فإن ضرباتنا ستستأنف من جديد. وأكد باكبور استقرار الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الحدودية. يشار إلى أن إيران قدمت العام الماضي أكثر من 70 وثيقة إلى بغداد بشأن وجود جماعات إرهابية مسلحة بمنطقة كردستان العراق قبل أن تقوم باستهداف مقرها صاروخية. نجحت قوات فاغنر الروسية بفرض سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت في إقليم دونتسك بعد أكثر من 6 أشهر من القتال مع الجيش الأوكراني. وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتهنئة إلى قوات فاغنر وحدات الجيش الروسي التي بذلت جهودا مضاعفة في تحرير المدينة وتوفير الدعم اللازم لإتمام العملية. وكانت باخموت مركزا لوجستيا استراتيجيا لإمداد القوات الأوكرانية على جبهة منطقة دونتسك التي يواصل الجيش الروسي القتال من أجل تحريرها بشكل كامل. حذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مؤكدا أن جهود الغربيين تنطوي عليها مخاطر هائلة لهم. وأكد غروشكو أن الدول الغربية تواصل التمسك بسيناريو التصعيد في النزاع الأوكراني ما ينطوي عليه مخاطر هائلة للغرب، مضيفا أن روسيا لديها كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها المحددة. يأتي ذلك في عقاب موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تسليم أوكرانيا مقاتلات من الجيل الرابع بينها طائرات F-16 الأمريكية عبر دول أخرى، ما وصفه الرئيس الأوكراني زيلنسكي بالخطوة التاريخية. حول التطورات اللافتة التي تشهدها الحرب في أوكرانيا والمواجهة السياسية الحادة التي دخلتها موسكو مع الناتو، نتابع التقرير التالي.
تطورات لافتة شهدتها الحرب الروسية في أوكرانيا تمثلت بإعلان السيطرة على مدينة باخموت بالكامل بعد نحو 224 يوما من القتال والحصار في معركة وصفت بالعنف والأكثر دموية. من داخل باخموت أعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيموفسك بحسب التسمية الروسية. بريغوجين أوضح أنه اعتبارا من 25 من أيار مايو ستبدأ فاغنر بسحب وحداتها من باخموت للاستراحة وإعادة التدريب، بينما ستنتقل السيطرة على المدينة لوزارة الدفاع الروسية. وعلى خط موازن ترتفع حدة المواقف السياسية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو دخلت مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
نحن مضطرون للرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنت علينا. هذا العداء ينبع من الجانب الآخر من المتاريس، المتاريس التي تفصل بين ما يريد أن يعيش بعقله ولصالح شعبه وبين ما يريد أن يعيش على حساب الآخرين.
وانتقد لافروف قرارات قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما وشدد على أنها تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين. وعلى خط المواقف الروسية أيضا قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إن الدول الغربية ستواجه مخاطر مهولة إذا زودت أوكرانيا بمقاتلات F-16، لافتا إلى أن الدول الغربية ما زالت ملتزمة إزاء السيناريو التصعيد ضد روسيا. مواقف غروشكو تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن لزعماء مجموعة السبع أن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16. وفي السياق أعلن مسؤول أمريكي أنه خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبلة سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم الطائرات وعددها ومن سيقدمها، في إشارة هي الأقوى حتى الآن من جانب واشنطن لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.
اعتبرت روسيا قرارات قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما باليابان محاولة لاحتواء روسيا والصين. وقال وزير خارجية سيرغي لافروف إن روسيا دخلت مرحلة المواجهة الحادة مع كتلة عدوانية مكونة من أمريكا والاتحاد الأوروبي والناتو، وأنها مجبرة على الرد بحزم وثبات على الحرب التي أعلنها الغرب ضدها. من جانبها حذرت السفارة الصينية في بريطانيا دول المجموعة من أن أي أقوال أو أفعال تضر بمصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة. وسبق للخارجية الصينية الردة على بيان المجموعة الذي عبر عما دعاه من القلق لوضع حقوق الإنسان في الصين، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية. أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن طرفي النزاع في السودان توصل إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة. يأتي ذلك بعد فشل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكثر من مرة لإرساء هدنة دائمة، وواصل القتال وسط تبادل للاتهامات بانتهاك شروط اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة. وتستمر الاشتباكات بين الجانبين بضواحي العاصمة الخرطوم، الأمر الذي أدى لنزوح أكثر من 1,000,000 شخص منذ اندلاع الأزمة. وأعلنت نقابة الأطباء تجاوز حصيلة القتلى المدنيين 800 شخص مع تخطي الإصابات حاجز 3,000. حول مستجدات الأوضاع في السودان نستمع إلى هذا التقرير.
عاشت العاصمة السودانية الخرطوم ليلتها على وقع ضربات جوية على ضواحيها مع دخول الصراع أسبوعه السادس، مخلفا أزمة إنسانية أنهكت المدنيين وشردت أكثر من 1,000,000 شخص منهم في داخل البلاد وخارجها. وتحدث شهود داعيان عن ضربات جوية في جنوب أمدرمان وشمال بحري، وهما مدينتان مقابلتان للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل، وأكدوا أن الضربات وقعت بالقرب من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني في أمدرمان مع هدوء نسبي في الخرطوم رغم سماع طلقات نارية متفرقة. كما تحدث الأهالي عن قصف عنيف بالمدفعية في الصالحية في جنوب أمدرمان، وتتمركز قوات الدعم السريع في أحياء سكنية ما يعرضها لضربات جوية شبه مستمرة من قوات الجيش. هذا فيما اندلع قتال بري مجددا في الأيام الماضية في مدينة نيالا، وهي من أكبر مدن البلاد نسبيا والتي ساد الهدوء النسبي فيها لأسابيع بفضل هدنة بوساطة محلية، بالإضافة إلى زالنجي في ولاية دارفور، وتبادل الطرفان الاتهامات في بيانات بشأن اندلاع القتال البري فيهما. وأدى القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى انهيار القانون والنظام مع تفشي أعمال النهب والسلب التي يتبادل الطرفان اللائمة بشأنها، حيث تقل مخزونات المواد الغذائية والنقدية والاحتياجات الضرورية بشكل متسارع. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت قد أعلنت مؤخرا عن تقديم ما يزيد على 100 مليون دولار للسودان والدول التي تستقبل السودانيين الفارين، بما في ذلك مساعدات غذائية وطبية ضرورية للغاية. ووصفت مديرة الوكالة سامانثا باور الوضع في البلاد بالمأساة التي لا يمكن تصورها. وعلى الرغم من القلق الذي يساور الأطراف الدولية والعربية من الأزمة، إلا أن المحادثات التي جرت برعاية الولايات المتحدة والسعودية في جدة لم تأتي أكلها.
رصد المتابعون للشأن التركي انتهاج المعارضة التركية استراتيجية جديدة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من الشهر الجاري، وفي إطار سعيها لكسب المزيد من الأصوات لصالح مرشحها كمال كيلجدار أوغلو أمام منافسه رجب طيب أردوغان، عملت المعارضة على تبني خطاب قومي أكثر تشددا، كما استبدلت مهلة العامين لإعادة السوريين لبلادهم وضرورة إعادتهم فورا، فضلا عن تركيزها على الفساد وضعف الاقتصاد وعلاقة الحكومة بالإرهاب. لقي 3 عناصر أمن باكستانيين مصرعهم مثل تبادل مكثف لإطلاق النار بين نقطة تفتيش ومسلحين في منطقة مارجيت بإقليم بلوشستان. وأفاد مصدر عسكري باكستاني أن مجموعة إرهابية هاجمت نقطة أمنية وقيمت مؤخرا لمنع محاولات ابتزاز تستهدف مناجم الفحم في الإقليم، مضيفا بأن المسلحين قتلوا خلال الهجوم. في الختام للعناوين، قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية اعتماد مبادئ العزة والحكمة والمصلحة في السياسة الخارجية. القوات الروسية تفرض سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت بعد قتال عنيف استمر 6 أشهر. موسكو وبكين تنتقدان بشدة قرارات مجموعة 7 المنعقدة في هيروشيما. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة السيدة المعصومة سلام الله عليها على مدى 48 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:01، وعند 12:18 نقدم إليكم نهج الحياة. أخت الرضا عليه السلام تقدم لحضراتكم عند 12:31، وعند 12:47 نقدم إليكم القضاء والقدر. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. وبعد هذه النشرة الموجزة قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. أيها الأحبة، 30 من أردي بهشت، أي الشهر 2 من العام الهجري الشمسي والذي يوافق 20 من مايو أيار، هو يوم يسمى في تقويم جمهورية إيران الإسلامية باليوم الوطني للسكان، بعدما تم تسجيله بناء على اقتراح منظمة الأحوال المدنية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتزامنا مع إعلان السياسات السكانية العامة من قبل قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله. حول دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية نود أن نخصص حلقة اليوم، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، تشمل السياسات العامة للسكان قضايا مثل تعزيز النمو للسكان من خلال زيادة معدل الخصوبة، إزالة العقبات أمام الزواج، تسهيل وتعزيز تكوين الأسرة وتربية الأطفال، الحد من ارتفاع سن الزواج، تخصيص خدمات مناسبة للأمهات خاصة في فترة الحمل والرضاعة، تأمين الولادات، علاج العقم للرجال والنساء، تقوية ركائز الأسرة واستقرارها من خلال إصلاح واستكمال التثقيف العام حول أصالة الأسرة ومركزيتها، التأكيد على تدريب الأمهات على المهارات الحياتية وما إلى ذلك. هذه المناسبة دعتنا إلى إلقاء نظرة إلى الحالة السكانية في إيران وكيف أنها تتأثر بالثقافة السائدة المتأثرة بالأمثال الشعبية الجارية فيما بين المواطنين. لا شك أن أفراد المجتمع يتأثرون مباشرة بما يجول في أذهانهم من فكر وعقيدة وثقافة، فكلما كان مستوى إدراكهم ومعرفتهم أفضل وأقرب للواقع فتتأثر حياتهم تبعا لتلك المعرفة والوعي. إن التطور السكاني أو العكس انخفاض المستوى السكاني أمر متجذر في الثقافة الإيرانية، ولعل أهم شيء يكشف عن الجذور الثقافية لهذا الأمر هو الأمثال السائدة فيما بين الناس. أيها الأحبة، نسعى في لقاء اليوم من برنامج ألوان ثقافية إلى الحديث عن العلاقة بين موضوع النفوس أو الحالة الديمغرافية والأمثال الإيرانية التي تتجذر في الثقافة المحلية وتلعب دور الدافع والمحرك الأساس في ممارسة نمط الحياة. وكما يرى الباحثون، فإن أي تغيير أو تطور أو تنظيم مطلوب لإصلاح الحالة السكانية أمر غير ممكن إلا إذا أخذت تلك المعتقدات والأمثال بنظر الاعتبار. وهنا لابد من التنويه أننا في هذا اللقاء لا نرمي إلى تأييد تلك الأمثال أو رفضها، بقدر ما نسعى إلى تأكيد هذه الحقيقة أن العادات والتقاليد المجتمعية لا سيما فيما يخص الحالة السكانية أمر مرتبط بما يحمله الشعب من ثقافة وإدراك أسهمت الأمثال الشعبية عن الكشف عنها. أيها الأحبة، يحتل موضوع الزواج في الدراسات السكانية مكانة مهمة باعتباره السبب المباشر لتطور الحالة السكانية من خلال عنصر الخصوبة الذي يتحقق عمليا من خلال الزواج المشروع. بطبيعة الحال تأثر موضوع الزواج والعادات والتقاليد المتبعة فيه بثقافات الأقوام والشعوب المختلفة، إذ يقوم به كل حسب عاداته وتقاليده وقيمه الاجتماعية. لهذا الموضوع إشارات عديدة في الأمثال الإيرانية، فعلى سبيل المثال تتضمن الأمثال الإيرانية المفاهيم والمضامين التالية حول موضوع الزواج، منها أن السكينة لا تتحقق للإنسان إلا إذا تزوج، أو أنه لا بد لجميع الكائنات من زوج، أو اقترض وتزوج يقضى دينك وزوجك بجانبك، إلى غير ذلك من الأمثال التي تؤكد كلها ضرورة الزواج والإنجاب وتكوين الأسرة في الثقافة الإيرانية. الطلاق هو موضوع آخر يحظى بأهمية كبيرة أيضا في الدراسات السكانية لارتباطه المباشر بالخصائص المطلوبة بالخصوبة والإنجاب، فهو عكس الزواج إذ يؤدي إلى هدم الأسباب المطلوبة للإنجاب وتحقق الخصوبة في المجتمع. فكلما ارتفعت نسبة الطلاق انخفضت نسبة الإنجاب، والعكس صحيح. إن الثقافة السائدة ونظرة الأفراد في المجتمع الإيراني إلى موضوع الطلاق متأثر بالثقافة الإسلامية التي تعتبر الطلاق أبغض الحلال وأنه ظاهرة منفورة وتعارض العادات والتقاليد. فقد أشارت الأمثال الإيرانية إلى مضامين، منها إن الزوجة دخلت العش الزوجي بملابس بيضاء في إشارة إلى ملابس العروس، وعليها أن تخرج منها بملابس بيضاء أيضا في إشارة إلى الكفن، بمعنى أنها يجب أن لا تترك حياتها الزوجية إلا بعد الموت، وهذا يعني أن عليها الصبر والتحمل مشكلات الحياة، لا أن تلجأ لخيار الطلاق لأتفه الأسباب. طيب أيها الأحبة، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
أرقام ودلالات.
بناء على الإحصائيات المتاحة، فإن معدل الخصوبة في عام 1992 وصل إلى 4 أولاد، وفي عام 1996 وصل إلى 1.8، وانخفض في عام 2001 إلى 1.6. هذا في حين يجب أن لا يقل الحد الأدنى من معدل الخصوبة، أي الخط الأحمر للسكان، وهو 2.1 طفل، وهذا هو المعدل الذي إذا استمر سيجعل حالة النمو السكاني تواجه الخطر. إن 3 محافظات إيرانية تواجه أعلى معدل نمو سكاني، وهي محافظة سيستان وبلوشستان وجنوب خراسان وخوزستان، حيث لوحظت فيها أعلى نسبة وهي 2 طفل لكل امرأة. وبالطبع هذا الرقم يعود إلى التعداد السكاني الأخير لعام 2016، واليوم انخفضت الخصوبة في هذه المحافظات أيضا. إن محافظات جيلان، ألبورز، مازندران، سمنان، طهران ومركزي لديها أيضا أقل معدل خصوبة. يذكر أن محافظة طهران أيضا لديها معدل خصوبة 1.3 في التعداد الأخير، لكنه الآن أقل من 1. بصورة عامة، فإن معدل نمو الشيخوخة في إيران يبلغ 4.5%، وهذا الرقم مرتفع وخطير للغاية.
في هذه اللحظات ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وسلامي وتحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان الخبير الأكاديمي من طهران. دكتور، هناك اختلاف في نسب الحالة السكانية في مختلف المحافظات الإيرانية. إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف الموجود في كل المحافظات الإيرانية، كيف تقرؤون تأثير الثقافة والعادات والتقاليد على التطورات السكانية سلبا أو إيجابا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الآثار الإيجابية لهذه العادات والثقافة والتقاليد، بطبيعة الحال علاقتها بالتطورات السكانية في المدن والقرى والمحافظات، لا بد من القول إن العادات والتقاليد والثقافات بشكل عام تقوم على خلق علاقات أو روابط قوية فيما بين أفراد المجتمع الواحد في المعاملة والتعامل مع الآخرين، حيث يعتبرون أنفسهم جسدا واحدا وكيانا واحدا. أيضا هناك شعور الأفراد المجتمع بالرضا عن أنفسهم أمام أشخاص آخرين، وهذه الأمور بطبيعة الحال تسهل قبول الشخص لدى المجتمع وفق عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم الموجودة هناك. في طبيعة الحال هذه العادات والتقاليد تزيد من الرغبة في النجاح والموفقية إلى إنتاج أفكار أبغرية ووائية، وتتحول مع مرور الوقت ومع عمل جاد ودؤوب إلى مكتسبات وإنجازات مادية لخدمة المجتمع، وبطبيعة الحال تزيد من قبول أفراد ذلك المجتمع. من جهة أخرى يصبح هذا المجتمع كمصدر قوي للعادات والتقاليد، وبشرط إذا تفاعل به الأفراد وأبناء المجتمع على نحو جيد
وبالتالي
نعم على شكل إيجابي ومثمر، وبالتالي سوف يؤتي لهذا المجتمع الشهرة والنجاح والقبول الواسع لدى العام، إنشاء أو صنع تاريخ حافل بالإنجازات والمكتسبات حيث يفتخر به هذا المجتمع ويسعى للحفاظ على هذه المكتسبات، جيل اللاحق يسعى للحفاظ عليه. إلى جانب هذه الآثار الإيجابية فيما يخص العادات والتقاليد والثقافات، يعني هناك آثار سلبية، يعني في القسم الثاني من سؤالكم، يعني هناك عديد من هذه الآثار السلبية للعادات والتقاليد، حيث تستوقفنا للحديث عن هذه الآثار السلبية ودراستها. على سبيل المثال يمكن أقول أن التصميم على تمسك بالثقافات والعادات، هناك نقطة مهمة، الإفراط والمبالغة في مثل هذه العادات والتقاليد في مجتمع ما أو في كيان اجتماعي ما قد يقود أحيانا بالمجتمع أو ذاك الكيان الاجتماعي إلى الوقوع في المتاهات والجهل والانحراف وما شابه ذلك، حيث يجعل المجتمع يرفض كل موقف من شأنه أن يكون معرفة أو وعيا أو علما وما شاكل ذلك، بالأسف يأتي بالجهل والانحراف والضلالة.
نعم.
وتبعات اجتماعية أخرى.
طيب كيف نستطيع أن نقف أمام هذه التداعيات السلبية؟ لأنه هناك مثلا التطورات في التواصل الاجتماعي وتقنية الحديثة حتما وصلت إلى كل المحافظات وكان لها تأثير سلبي، كيف نستطيع أن نقف أمام هذا التأثير ليكون تأثيره الإيجابي أكثر وبنفع أفراد المجتمع؟
نعم، بطبيعة الحال هذه الواجبات الاجتماعية يعود رسم من هذه المسؤوليات الملغاة على المسؤولين المعنيين، وذلك من خلال المجالس البلدية أو من خلال المؤسسات التي تعنى بعملية تثقيف الناس، وأيضا من خلال استخدام وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي الذي بات ينتشر في أسرنا، يعني ينتشر في جميع مناطق البعيدة، إضافة إلى عملية التواصل الثقافي فيما بين المكونات وطبقات المجتمع. يجب على الأسرة ككيان مستقل كنواة فائلة للمجتمع أن تؤدي دورها ومهامها بشكل إيجابي من خلال تربية الأولاد والأبناء
وأيضا
من خلال توصيلهم ورفع ما ينقص في هذه الأمور من الإشكاليات والأخطاء.
أحسنتم، شكري الجزيل وامتناني لك دكتور علي أحمديان الخبير الأكاديمي من طه.
حياكم الله.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، استمعنا إلى هذا الحوار حول موضوع دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، كما أشرنا سابقا فإن عنصر الإنجاب والخصوبة هما من أهم العناصر في التغييرات والتطورات الديمغرافية، وهما أيضا من السمات البارزة للحالة السكانية في الدول النامية. تعود جذور الرغبة إلى الإنجاب إلى المبادئ والثقافة السائدة المجتمعية والتي تكشف عنها الأمثال الشعبية والتي تصف الأولاد بثمرة الفؤاد، أو أن الشمس جوهرة السماء والأولاد جوهرة الدار، أو أينما كان الأولاد اختفى الشياطين، أو من خلق الفم أو أنبت فيه الأسنان رزق صاحبه خبزا، أو الدار المليء بالأعداء خير من الدار الخالية من الأولاد. وبالمقابل فإن عدم القدرة على الإنجاب وفقدان الخصوبة أمر آخر تعرض لذم جارح لبعض الأمثال. مستمعينا الكرام، تفضيل جنس الأولاد هو من أهم العوامل التي لعبت تأثيرا مباشرا في الماضي على مستوى الخصوبة في المجتمعات، ولا سيما المجتمع العربي والإيراني، بمعنى أن الأزواج والأسر تتأثر بصورة أو بأخرى بما تحيه الإلزامات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليقوموا بتفضيل أحد الجنسين على الآخر. ومن البديهي أن الزوجين سوف يستمران في الإنجاب حتى الحصول على الأولاد من الجنس المفضل عندهم. هنا لابد من الإشارة إلى أن تفضيل جنس الأولاد أمر متجذر في العادات والتقاليد والقيم الثقافية الموروثة، فالمجتمع الذي يشعر فيه الزوجان بضرورة الحصول على الأولاد الذكور لاعتبارات اقتصادية واجتماعية يكون مؤهلا لمزيد من حالات الإنجاب إلى أن تقضى حاجة الأسرة بولادة مواليد ذكور. حالة تفضيل جنس الأولاد لدى الأسر وعموما لدى الثقافة الإيرانية انعكست في الأمثال الإيرانية كما هو الحال في العادات الجاهلية القديمة، إما بصورة مباشرة وصريحة أو غير صريحة. طيب أيها الأحبة، قبل أن نشير إلى بعض منها نؤكد مرة أخرى أننا لسنا بصدد نقد تلك الأمثال وتقييمها، بقدر ما نريد التأكيد على الصلة الوثيقة بين الثقافة والواقع المعاش فيما يخص الحالة السكانية. أجل، يقول المثل الفارسي القديم والذي يشبه العادات الجاهلية العربية ما ترجمته هي: الأفضل أن لا ترزق بالبنت، فإن كانت فزوجها وإلا فإلى حفرتها أي الموت. وهناك بعض التلويحات السلبية إلى المرأة التي هي عادة استلهمت من التراث الروائي التي إما أنها غير موثقة أو أنها بحاجة إلى التفسير الصحيح، إلى غير ذلك من الأمثال التي ربما لا تنسجم مع الثقافة الإسلامية، أو ثمة أمثال تعطي للرجل مكانة مقابل المرأة، كأن الرجل هو الأصل والأساس، أو أنه يضحي بحياته ولا يفشي السر، أو أن الرجل ثابت الموقف، وغيره من مضامين الأمثال التي تحط من قيمة المرأة بصورة غير مباشرة. نحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونواصل الحديث حول موضوع دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية. دراسة مستويات فرص العمل ومشكلة البطالة من البحوث التي تؤخذ بعين الاعتبار في القضايا السكانية، بالرغم من أن زيادة نسبة البطالة في المجتمع تعد إحدى الخصائص السكانية في البلدان النامية، إلا أن العمل والوظيفة تعدان قيمة اجتماعية مقابل البطالة التي تعتبر ظاهرة سلبية في المجتمع. أما الأمثال التي تشير إلى هذا الأمر مثل المثل الذي يقول المرض أفضل من البطالة، أو البطال لا عمل له سوى التجول في الطرقات. لقد تناولت الأمثال الشعبية موضوع الشيخوخة وكهولة السن، فالبعض منها يمدحها والآخر يذمها. أما الأمثال التي تمدح الشيخوخة هي التي تشير إلى ما يحمله الكهل من التجربة الثمينة التي حصل عليها الفرد طوال حياته، وهي التي تدعو الآخرين أن يوقروه ويحترموه ويراجعوه للاستفادة من تجربته، كالمثل القائل لا تعمل إلا بتجارب الشيوخ. أما القسم الثاني من الأمثال التي تكثر في الثقافة الإيرانية تشير إلى مشكلات هذه المرحلة وتداعياتها المؤلمة أحيانا كثيرة، كالمثل القائل الكهولة وآلاف العلل فيها، أو من عمر كثيرا تأوه على موت أصدقائه. وأما العنصر الآخر الذي نشير إليه في هذا الإطار هو عنصر الوفيات الذي يعد أحد الأركان الثلاثة في التطورات السكانية، وهي الولادات والهجرة والوفيات. إن السيطرة على عامل الوفيات ينتج عنها انخفاض نسبة النفوس، وهو أمر يعود إلى التطورات العلمية في المجتمع الطبية والتكنولوجية والتواصل والنقل. الأمثال الشعبية أولت للوفيات أهمية لافتة، وهي عموما تشير إلى عدم إمكانية الهروب من الموت والدعوة إلى الرضوخ أمام حقيقته، كالمثل الذي يقول: لكل معضلة حل إلا الموت، أو لا أحد يتمتع بعمر نوح، أو العمر يجري كالريح، أو حتى لو عشت ألفا لأدركك الموت. أما جانب آخر من الأمثال يشير إلى ساعة حلول الأجل، مستخدما تعابير واستعارات أدبية، منها: لقد امتلأ إناؤه أو قدمه على حافة القبر، أو أنه يوصف بالشمس التي تشرق على الأفول. طيب مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
لا شك أن جزءا كبيرا من التقاليد والرؤى العامة تتجلى في قالب الأمثال الشعبية التي تعكس صورة من المبادئ، المناهج والرؤى التي يتمتع بها مختلف الشعوب. إن اختيار الزوج والدخول في العش الزوجي أحد أهم المواضيع المطروحة في القضايا السكانية، وقد أكد المعتقد الإيماني أنه يجب ألا يحول الفقر الاقتصادي دونه، بحيث يجب الاستقراض والمبادرة في هذا السياق. إن الطلاق والانفصال بين الزوجين هو من المتغيرات المرتبطة بمستوى الخصوبة لدى المجتمع، وأنه يزيل الأرضية المطلوبة للإنجاب المشروع، وهو أمر ذكرته الأمثال الشعبية الإيرانية بالذم وأبغض الحلال كما هو موجود في التراث الروائي. إن الرغبة في الإنجاب وزيادة الأولاد حالة معروفة لدى الدول النامية باعتباره يضمن المكانة والمنزلة الاجتماعية، وإن الأولاد يعتبرون ثمار القلوب وجوهرة البيت. إن تفضيل الذكور أمر يوجد أيضا في الأمثال الشعبية، حيث إن هناك رغبة إلى الأولاد الذكور كونهم يحفظون النسل على حد تعبير تلك الأمثال، وأنهم القادرون على العمل خارج البيت وتأمين الظروف الاقتصادية للأسرة، إضافة إلى اعتبار بعض تلك الأمثال الشيخوخة والكهولة فترات الركود والقرب من حافة القبر وأخيرا الوفاة. من خلال التأمل في الأمثال الشعبية الإيرانية التي تمت الإشارة إليها في هذا المجال، نجد أن البعض منها ينسجم مع المعايير الدينية والأخلاقية، وأن قسما آخر منها لا ينسجم معها أبدا. وقد ذم الله في كتابه بعضا من العادات الجاهلية التي لها علاقة مباشرة بالقضايا السكانية، كتفضيل البنين على البنات، وعادة وأد البنات، وعدم إعطاء المرأة مكانتها الحقيقية. وقد وجدنا أن مرور الزمن كشف عن الكثير من الإشكاليات الثقافية في هذا السياق، وذلك بالإضافة إلى ما قدمته الثورة الإسلامية من تجربة تكريم المرأة والبنت والأسرة، وإصلاح بعض القوانين لتكون في خدمة الأسرة وزيادة النفوس.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا في هذه الحلقة حول موضوع دور الثقافة الإيرانية في التطورات السكانية. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خل بيض يضل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه نفس المرء خطاه إلى أجله صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام شلون حكمة جميلة ولطيفة وشلون استعارة هذه يسموها بالبلاغة استعارة استعارة للنفس شو استعار لفظ الخطأ الخطأ يعني هاي الخطوات هذا النفس اللي نتنفسه أنا وياك كل نفس تتنفسه هذا أمير المؤمنين يقول أنت خطوة جاي تتقدم خطوة لمن إلى الأجل المكتوب لك يعني هذا النفس اللي يتنفسه الآن النفس الثاني غير الأول والثالث غير الثاني والرابع غير الثالث وهكذا إلى أن تنقطع فيه هذه الأنفاس نفس المرء خطاه إلى أجله قصة لطيفة ينقلها سعيد بن وهب يقول كنا مع سعيد بن قيس بصفين ليلا. صفين تدرون معركة صفين، ومعركة طاحنة كانت مع أمير المؤمنين ومع كل المنحرفين على وجه الأرض من الدولة الأموية وأتباعهم والمنافقين، ذول اجتمعوا كلهم قائدهم معاوية، والطرف الثاني قائدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مرات المدارات ما تنفع في بعض الحالات، لازم المواجهة. أكثر من أمير المؤمنين يداري ماكو، لكن إذا اجتمع النفاق واجتمع الدجل واجتمع الكذب واجتمع الإشاعات والتشويه للناس وللمؤمنين والمتدينين، بعد يحتاج إلى المواجهة. وهنا أمير المؤمنين نزل للمواجهة فينقل هذا، يقول كنا بصفين ليلا بالليل، ظلام دامس خو مو مثل هسه كهرباء وضويات ولا الحرب مثل هسه بالصواريخ آلاف الكيلومترات، لا، وجه لوجه، كل من شايل سيفه ويقابل الطرف المقابل مالته. يقول كنا واقفين صفين، ذولا احنا وذولاك اصحاب النفاق معاوية وجماعته، والصفان ينظر كل واحد منهما الى صاحبه. يقولوا نشوف أمير المؤمنين بكامل الهدوء بكامل الوقار بكامل، يعني يتصرف تصرفات طبيعية جدا كأنما ببيته. الخوف، الرهبة، التردد، الشك، الحيرة، كلها ما إلها طريق إلى أمير المؤمنين. يقول اسأل سعيد بن قيس، قال لي يا أمير المؤمنين أما خفت شيئا في هذه المواجهة؟ شوف شلون عبارة، التفت لأمير المؤمنين قال له وأي شيء أخاف؟ إنه ليس من أحد إلا ومعه ملكان موكلان به، أن يقع في بئر أو تضر به دابة أو يتردى من جبل حتى يأتيه القدر. إنسان عنده ملائكة حفظه إلى أن يأتي القدر، فإذا أتى القدر خلوا بينه وبين الإنسان. نعم، إلى أجل، وهذا الأجل محدد واضح، وحتى مو فقط الإنسان، ترى حتى الأمة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى الأمة، حتى المجتمع، حتى الدول، حتى الإمبراطوريات، حتى لها أجال محددة. صحيح نفس المرء خطاه إلى أجله، وهذا الأجل محدد، ولكن الإنسان عليه أن يحسب حساب أن كل لحظة من هذه اللحظات تروح بعد لا عودة، خلاص انتهت. اليوم اللي يروح يجي اليوم الثاني غير ذاك الأول، وذاك الأول بعد ما يتكرر عليه منا إلى يوم القيامة، ما يتكرر، خلاص انتهت في مال الله. فيحتاج منا الاتعاظ، يحتاج من عندنا التروي، التريث بالحكاية، بالكلمة، بالموقف، بالشعور، بالإحساس، حتى بالنوايا، حتى بالنوايا، هاي الأشياء اللي تنويها بداخلك. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم. ممكن أنت عندك أجل، صحيح الأجل أكو قسمين، أكو أجل معلق، هذا أجل معلق، وأكو أجل محتوم. أكو بعض الآجال قابلة للتقديم وتأخير حسب أعمالك. يعيش الناس بإحسانهم. تشايفين بعض الناس محسنين، مؤمنين، أهل خير، يعملون خير، تشوفه يعيش بإحسانه أكثر ما يعيش بأجله. جزء أجله إلى وقت محدد، لكن الله سبحانه وتعالى يعلق هذا الأجل على أعمال الخير، أعمال الإحسان، أعمال كفالة يتيم، مساعدة مسكين، مساعدة فقير. هذه كلها الأمور إلها آثار وإلها اعتبارات يعيش الناس، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم. إذا تريد تطول عمرك من الآجال اللي معلقة، أحسن صدقة، صدقة تدفع البلاء، أحسن للناس إحسان مرة واحد بكلمة يحسن للناس، الكلمة الحسنة صدقة، مرة بفعل، مرة بتصرف، مرة بسلوك، مرة واي ما شاء الله مصاديق الإحسان في الحياة واي. يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، وبعد ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. ما واصل الأجل بس الذنوب مالته هواي، وأكو ذنوب إلها آثار وضعية. كثير من الناس يموتون كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم، بعد أجل ما جاي، لكن ارتكب ذنب عجل به إلى دار الفناء، روح بعد ينتقل من هذه، يعجل به هذا الذنب. هذه حكم، هذه مواعظ، هذه تجارب، هذه كلمات صادرة من معصومين. نفس المرء خطأه إلى أجله، هذا نفس اللي نتنفسه هاي خطوات نخطيها احنا للأجل، متحركين باتجاه، وهذا الأجل هم على قسمين، أجل قابل أن يعلق إذا أحسننا، ويمكن أن يقدم إذا أذنبنا، كما يقول الإمام الصادق يموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمدرسة محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور.